بسم الله الرحمن الرحيم. إلى كل الباحثات عن السعادة، إلى الجوهرة المصونة والذرة المكنونة، إليك يا فتاة الإسلام هذه القصص.
سنستمع وإياكم الآن إلى قصص واقعية، قصص مبكية أخرى مفرحة، وقصص مؤثرة أخرى معبرة.
قصص القصص لعلهم يتفكرون.
ودمعان
أحد الفتيات تشكو حالها إلى الله، تبكي وتصيح عبر الهاتف، رفعت سماعة الهاتف، فذهبت معه، جلست معه في البيت، وجئت أنني دخلت في إحدى الغرف،
فإذا بها سبعة من الشباب غيره،
فقام بتصويري، ثم ها هو وضعني عند البيت، والله إني أحدثك حادثة لم يتم عليها أكثر من نصف الساعة.
لبثت الآن أغلال المعاصي، فلا من يفيد ولا فداء، تكاثرت
ودمعان.
فأشار عليها أن تدفن هذه المرأة بهذا الجهاد.
ودمعان.
قال لي بكل احتقار وسخرية، إني لا أتزوج فاجر، إني لا أتزوج
فاجر. قعدت أسيرة العصيان قسرا، لأن الإثم للإحساس داء، فتت عيني وفوق لها البكاء.
دمعات وابتسامات، وابتسامات.
اقرئ اهل يميني السلام، وقل الملتقى الجنه، الملتقى الجنه.
وابتسامات.
لما صعد والدها الى غرفتها وجدها ساجده تلحق بجانبها، مد يدها حركتها، ماتت هذه الفتاه ساجده قائمه حافظه تاليه لكتاب الله.
فيا غفار رحمتك الدواء، عصيت الله إسرارا وجهرا، فنفسي واجب فيها الرداء.
وابتسامة.
قالت أنا المرأة التي جئتك قبل أسبوع مع بنتي متبرجات، من الله علينا بالهداية بسبب الشريط الذي أعطتني
حجاب كامل.
أخذت البنت الشريط في البيت، سمعته الأم تأبو بكر، تقول له وأنا أريد من هذا الشريط 50 نسخة، لأني وكيلة في أحد المدارس، وقد قمت بتشغيل الشريط في الفسحة للطالبات، فتابت 50 فتاة.
وابتسامة.
صالحة كان عمرها 17 عاما، وكانت داعية على صغر سنها، وهي في السيارة أخرجت مصحف الجيل، وبدأت تقرأ في القرآن، تريد أن تستغل وقتها. يقول ويقدر الله عز وجل أن تنقلب السيارة وأن تموت هذه الفتاة وهي ممسكة بمصحفها، سال الدم أيها الأحبة على المصحف وهي ممسكة به، ماتت وهي تقرأ القرآن. ومن الناس من يمر وهو يهدي بالألحان، فشتان وشتان بين حال أهل الإيمان وبين من استحوذ عليه الشيطان.
وابتسامة.
ادعيني بالثبا، فلقد انضمم إلى قوافل العائلة.
وابتسامة.
بشائر ومبشرات، التائبون والتائبين العشرات، واللسانهم تبيض بالعبر، عبر الهاتف أطلقوا الزفرات، سائلهن بالحسرات والآهات.
دمعان.
كم من فتاة غدروا بها، وكم من فتاة هتكوا عرضها، وكم من فتاة دمروا شرفها ودمروا حياتها، بعد أن يقضون حاجتهم منها يرمونها وقد ضاع شرفها ولا يبالون بها. كم من فتاة سجنت، وكم من فتاة خطفت، وكم من فتاة سجنت، وكم من فتاة انتهت. إلى متى ونحن نسمع بالضحايا؟ إلى متى ونحن نسمع بالضحايا؟ أختاه استعيد من استعر بغيره، ألا تأخذين العبرة من هؤلاء؟ أتريدين أن تكوني عبرة للناس؟ أتريدين أن تكوني عبرة للناس؟
فلا تبكي وقد عظم البلاء.
دمعات وابتسامات للداعية بدر المطيري، تهديها لك سرايا الملك للإنتاج والتوزيع المدينة النبوية.
سنستمع وإياكم الآن إلى قصص واقعية، وحرصنا أنها تكون من واقع الحياة، قصص مبكية وأخرى مفرحة، وقصص مؤثرة وأخرى معبرة. قال جل جلاله:
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
وهذه القصص نهديها إلى أختنا الغالية، الدرة المصونة والجوهرة المكنونة. ومن أسباب عملنا لهذا الشريط القصصي هو الشعور والله بأختنا المسلمة، وحبنا لها وخوفنا عليها من أن يصير مصيرها مثل هذه القصة التي هي نموذج من مئات القصص المشابهة لها.
اسمعي إلى هذه القصة. يوم اتصلت بي أحد الفتيات تشكو حالها إلى الله، تبكي وتصيح عبر الهاتف. رفعت سماعة الهاتف قبل صلاة العشاء بدقائق معدودة، فإذا ببنت من البنات تبكي بصوت عالي وتصيح: أنقذني، قف معي. قلت: ما الذي دهاك وما الذي أصابك؟ قالت: إنني شابة من الشابات، فتاة من الفتيات، تعرفت على شاب عبر الهاتف ثم جلست أحادثه أياما حتى قلت له كلاما وقال لي كلاما يستحي والله الزوج أن يقوله لزوجته. تقول: فحاول مرارا وتكرارا أن يراني وأراه، لكن فطرتي وحبي للخير منعني أن أقابله. تقول: ومع إلحاح منه وغيبة من والدتي ووالدي، نعم غيبة من الوالد والوالدة، وافقت أن أقابله. فخرجت له فإذا به ينتظرني بسيارته، ثم ركبت معه. حاول بي أن أذهب معه إلى منزله فرفض، لكنه قال: إن جلوسنا في الشارع قد يلفت أنظار الناس لنا، فلنذهب إلى أحد البيوت. فتقول: وافقت. فذهبت معه فجلست معه في البيت، ففوجئت أنني دخلت في إحدى الغرف فإذا بها سبعة من الشباب غيره. قالت: فحاول حتى وقع بي وفعل بي الزنا بعد تهديد مرارا، ثم ليته اكتفى بذلك ذلك المجرم، لكنه مكن الأصدقاء الذين كانوا معه في البيت بأن يفعلوا بي. تقول: فقام بتصويري، ثم ها هو وضعني عند البيت. والله إني أحدثك والحادثة لم يتم عليها أكثر من نصف الساعة.
ومن أسباب عملنا أيضا لهذا الشريط القصصي هو أننا نريد لك النجاة أيتها الأخت الغالية، نريد لك النجاة من عذاب الله يوم البعث والنشور، ونريدك أن تفوزين بجنات النعيم ورؤية العزيز الغفور. واستمعي إلى هذه القصة.
تقول إحدى الغالقات: كنت أجمع الشعر الساقط وأحفظه وأتداوله مع الفتيات، كنا نظن أن تلك سعادة، ولكن الله أراد لي هداية، ولكن الله أراد لي هداية ونجاة من أمواج الشهوات. جلست في إحدى المحاضرات يوما في الكلية بجانب فتاة صالحة مستقيمة، كانت قد كتبت على دفتر محاضراتها هذا الدعاء: اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك. قلت: نحن نكتب الشعر الساقط وهؤلاء الفتيات يكتبن مثل هذه الكلمات. فهزتني الكلمات وتأثرت بها تأثرا شديدا، فماذا عملت؟ سألت نفسي وقلت: ماذا عملت أنا حتى أنجو بنفسي من عذاب الله؟ فأخذت أبكي وشعرت هي ببكائي وسألتني عن السبب، فأخبرتها بأنه الدعاء المكتوب على دفتر محاضراتها لقد أثر فيني. قالت: الحمد لله، أراد الله بك خيرا، فاعملي بارك الله فيك لكي تنجي من عذاب الله.
أيتها الأخت الغالية، كل فتاة وكل امرأة في هذه الدنيا تبحث عن السعادة والراحة، ولكن الملاحظ أن كثيرا من النساء والفتيات أخطأن طريق السعادة الحقيقية، فأصبحن يعشن في ضيق وحزن وهم وغم وتعاسة وضنك. أتعرفين ما هو السبب؟ إنه سبب واحد فقط، إنها المعاصي، إنه الإعراض عن الله جل جلاله.
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.
وبالمقابل هناك نساء وفتيات وجدن السعادة الحقيقية أخيرا، ولكن أين وجدنها يا ترى؟ هيا بنا لنستمع إلى قصصهن.
ممثلة بلغت في النجومية كما يزعم أهل هذا الزمان ما بلغت، حتى صار اسمها على كل لسان وصارت صورتها على كل غلاف، نسأل الله العافية. ظنت أنها حصلت على كل شيء، الشهرة، المال، الشهوة، وكانت النفس تأمر بالسوء، ولكنها كانت إذا خلت بنفسها تراجع حساباتها علمت أن من أعظم ما ينقصها راحة البال وطمأنينة النفس، وذهبت للأطباء النفسانيين أو النفسيين وغيرهم، حتى قادها الله تعالى إلى أحدهم من ذوي الفطرة السليمة فقال لها: يا أمت الله، لن تجدي هذه الراحة إلا في كتاب الله تعالى والعودة إليه والندم على ما فات منك وترك هذا الوسط العفن الذي تعيشين فيه، واعلمي أن جمالك لا يغني عنك شيئا إذا كنت أمام الله تعالى. فعودي إلى الله وتوبي وأقلعي. فسبته وخرجت، فلما عادت إلى بيتها ودخلت سمعت بنتها أو طفلتها تردد: خدعوها بقولهم حسناء، والغواني يغرهن الثناء. فجعلت تردد مع بنتها وبكت بكاء جعلت طفلتها تبكي معها، ثم تابت وعادت وارتدت الحجاب واهتدت إلى سماحة من سماحة الخير والسعاد، إلى طمأنينة النفس وراحة البال.
أرأيت أختاه أين السعادة؟ إنها في قول الله تعالى:
فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى.
وتأملي أيضا في هذه الآية، قال جل جلاله:
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
وهذه فتاة أخرى تقول: كم بكيت لأن فستاني لم يعجب الحاضرات، وكم بكيت لأن فريقي المفضل قد خسر المباراة، وكم بكيت لضياع النسخ الأصلية لأشرطة غناء فناني المفضل، وكم بكيت لعدم حصولي على عدسات ملونة تجعل عيني زرقاوية، كم بكيت لأن تجعيدي لم يعجب الزميلات، كم وكم بكيت أبحث عن السعادة. وبينما أنا في دياجير الظلام وصحاري فيه، هداني ربي إلى بصيص من النور ساقه إلي عبر شريط إسلامي كان بالنسبة لي نقطة تحول وعلامة بارزة في حياتي. أسأل الله أن يحرم اليد التي قدمته إلي على النار، وبفضل الله عدت، وما أجملها من عودة، وبفضله بعد الله حييت، وما أجملها من حياة، وبكيت، وما أجمله من بكاء. توضعت وأنا أبكي، كبرت تكبيرة الإحرام وأنا أبكي، ركعت وأنا أبكي، فررت ساجدة وأنا أبكي، ثم أجهشت بالبكاء، بكيت وبكيت، ومن حولي يغطون في نوم عميق، اغرورقت عيناي بالدموع ودمعي يتهلل مبللا سجادتي بعد أن بلل وجنتي. بكيت حسرة وندما على الماضي لأيام الغفلة دمعة وللحاضر دمعة، ولكن شتان بينهما: دمعة الماضي عذاب وإحباط، ودمعة الحاضر خشية وسعادة وأنس. أرجو أن تكون سببا في أن يظلني الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فإلى كل فتاة تبحث عن السعادة وتبحث عن الحياة الطيبة السعيدة أهدي لكن هذه الآية التي قال الله فيها:
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة.
وهذه قصة أخرى لفتاة وجدت السعادة قبل الموت.
كانت هذه الفتاة مسكينة انغرت بهذه المجلات وبهذه القصص وبتلك الوعود، تقوم عن نفسها ضياع في التفكير، ضياع في المشاعر، ضياع. كل من حولي تقول كان سافرا، أمي سافرة، أخواتي سافرات، صديقاتي سافرات، تقول كيف يدعوني أحد للحجاب والكل من حولي سافر. تقول كنت أقل لما تجاوز 17 من العمر، تقول رفقت أختي وخالتي بالسيارة، تقول ذاهبة بالسيارة إلى أهلي، يقول ومع السرعة الشديدة وعدم تحكم السائق انقلبت بلا السيارة. تقول في حادث رهيب واقتربت ساعة وفاتها: حتى إذا جاء أحدهم الموت. تظنين هذه التي كل يوم موضة، كل يوم سهرة، كل يوم صديق، كل يوم لبس كشفت وجهها، لطخته بالألوان، تظنينها ما لا تفعل عند لحظة الوفاة؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. تقول حادث رهيب لم أنسه حتى اليوم، توفيت أختي، توفيت خالتي. تقول ونجوت وحدي ولله الحمد. تقول وبعد هذا الحادث رأيت في المنام أحلاما مفزعة. تقول أرى في المنام رأسي ويدي ورجلي مسودة. تقول الرجل مسودة واليد مسودة والرأس مسودة. تقول ففهمت الرسالة وعلمت أنها الأعضاء المكشوفة وأنه الجسد المكشوف اسود. تقول فأقوم من نومي فزعة. تقول ها أنا اليوم أعلنها بغير تردد، عازمة متوكلة على الله. تقول تحججت والتزمت بالصلاة والتزمت بالعفاف ورضيت بالحياء. تقول لا أفارق المصحف ولا أفارق الصلاة ولا الصيام ولا القرآن. تقول محاولات كثيرة وعديدة من شيطانات الإنس يحاولن إعادتي للسفور، إعادتي للضياع، إعادتي إلى الدنيا، ولكن لا أمل لهن.
أختاه هي تابت ووجدت السعادة، ولكن أين أختها وخالتها؟ لقد ماتتا متبرجتين وماتتا سافرتين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيتها الأخت الغالية، هذه هي الدنيا. أختاه هذه هي الدنيا، وهذا هو مصير كل إنسان. يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. الجميع سيموت إلا رب العزة والجبروت. قال تعالى:
كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون.
أين نفر من هذه الآية؟ كل نفس ذائقة الموت. وبعد الموت أيتها الأخت الكريمة، قال الشاعر: ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. أختاه أجمع العلماء أن الموت ليس له عمر معين ولا مكان معين ولا سبب معين ولا وقت معين، يأتيك فجأة. ولكن السؤال: على ماذا ستموتين؟ هل ستموتين على الخير أم ستموتين على الشر؟ هل ستموتين والله راض عنك أم ستموتين والله غاضب عليك؟ أيتها الأخت الكريمة، هل تريدين أن تعرفين على ماذا ستموتين؟ هناك قاعدة أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فمن عاشت على الخير
ستموت على الخير بإذن الله وتبعث عليه، ومن عاشت على المعاصي ستموت عليها إذا أراد الله وستبعث عليها. واستمعي بالله عليك إلى هاتين القصتين التي بينهما من الفرق كما بين السماء والأرض، بينهما من الفرق كما بين المشرق والمغرب.
وهذه قصة أخرى لامرأة صالحة كان عمرها 17 عاما وكانت داعية على صغر سنها. يقول قريبها وهو الذي حدثني بهذه القصة، يقول هذه المرأة سبحان الله لها أسلوب مؤثر بين النساء، واهتدى على يديها العشرات بل المئات من النساء. يقول ذهبت إلى مدينة، سافرت من مدينة إلى مدينة، وهي في السيارة أخرجت مصحف الجيب وبدأت تقرأ في القرآن تريد أن تستغل وقتها. يقول ويقدر الله عز وجل أن تنقلب السيارة وأن تموت هذه الفتاة وهي ممسكة بمصحفها، سال الدم أيها الأحبة على المصحف وهي ممسكة به. يقول هذا قريبها، يقول والله المصحف ما زال إلى الآن عند أسرتها وفيه آثار الدم. ماتت وهي تقرأ القرآن ومن الناس من يموت وهو يهدي بالألحان. فشتان وشتان بين حال أهل الإيمان وبين من استحوذ عليه الشيطان.
وهذه قصة لفتاة ماتت على الغناء. يقول أحد المشايخ الفضلاء وهو يعمل في إحدى المستشفيات، كان عندهم في المستشفى فتاة مريضة وكانت تريد الخروج وتسأل عن الخروج، وإذا بالممرضة تأتي بسرعة إلى الطبيب وتقول للطبيب تعال وانظر إلى الفتاة. وجاء الطبيب مسرعا وإذا بهذه الفتاة تعالج سكرات الموت، فقال لها الطبيب قولي لا إله إلا الله، وإذا بروحها تنزع وإذا بصوت متحشرج يخرج من فمها. اقترب الطبيب وإذا بها تغني بيتا من الأغاني ملحن، وفارقت الحياة وآخر كلامها من الدنيا الغناء لأنها عاشت عليه. فعلا من عاش على شيء مات عليه.
وهذه قصة أخرى لفتاة أحضروها إلى مغسلة الأموات. يقول من حدث بهذه القصة يقول فكنت أرى أباها ما تأثر كأنه ما مات له أحد. يقول فاستغربت قلت يا فلان هذه ابنتك؟ قال نعم. قال والله ما رأيت على وجهك أثار التأثر ولا علامات الحزن. قال أبشرك أن ابنتي هذه ماتت وهي صائمة ساجدة، لم يبقى على حفظها للقرآن إلا سورة البقرة. فكيف تريدني أن أحزن؟ كيف تريدني أن أحزن وأتألم وهذا هو حالها؟
كثير من الفتيات في غفلة عن الموت وسكراته وبعد عن التفكر في الآخرة وأهوالها، وفي لحظة الغفلة والبعد عن الله عز وجل وإذا بملك الموت يفجع الإنسان بنفسه. هذه فتاة تعدت عن الله وشرعه وما قدرت الرب حق قدره، فنصحت في اللباس الضيق، وذلك اللباس العاري الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. فكانت تقول الإيمان في القلب واللباس قشور، وسألبس على الموضة وأرتدي لباس أهل الحضارة. فلبست بنطالا فاتنا يفصل حجم جسمها ويظهر مفاتنه والنساء يعرفونه. وفي لحظة غفلتها وبعدها عن الله أتاها هادم اللذات ومفرق الجماعات، فأخذ الأمانة التي ما حفظتها وما رعتها حق رعايتها، فأخذت إلى المغسلة. وهناك حدث أمر غريب وحل خطب كبير. أرادت المغسلة أن تخلع الثياب التي عصي فيها رب العباد، وهنا تصاب المغسلة بارتباك وارتياب. أرادت أن تخلع البنطال فإذا بجلد الفتاة وإذا بلحمها يخرج معه. حاولت مرارا وتكرارا خلعه لكن محاولاتها باءت بالفشل. وعندها اتصلت بأحد العلماء الأجلاء فأشار بدفن هذه الفتاة بهذا اللباس الذي عصت به الله سبحانه وتعالى. نسأل الله السلامة والعافية. أيتها الأخوات، وهذه امرأة أخرى لم تكن لذتها في قراءة القرآن ولا في أداء ركعتين في جوف الليل، لم يكن أنسها في طاعة الله ولا في قراءة القرآن، وإنما كان أنسها مع الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء. كانت تجد أنسها في القنوات الفضائية، فكانت تعبث مع هذا التلفاز فهو أنيسها في ليلها ونهارها. فكانت في يوم من الأيام كعادتها تعبث بجهاز التحكم الريموت، وتتنقل بين القنوات التي تنشر الفاحشة وتنشر الرذيلة وتغضب الرب سبحانه وتعالى. وفي لحظة غفلتها وإعراضها عن الله، كانت تظن أن الموت لن يأتيها إلا وهي تصلي، لن يأتيها إلا وهي في المسجد، لن يأتيها إلا وهي تركع ركعتين، وإذا بهادم اللذات ومفرق الجماعات يأتيها فيقبض روحها وهي في حالة إعراضها وبعدها عن الله سبحانه وتعالى. فحاول أهلها أن ينزعوا الريموت من يدها وأن يزيحوه، لكنهم والله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ذهبوا إلى المغسلة فغسلتها، ثم أرادت أن تنزع هذا الجهاز من يدها لكنها حارت، كلما أرادت أن تنزعه تكسرت يدها. فاتصلت بأحد العلماء الأجلاء فأشار عليها أن تدفن هذه المرأة بهذا الأمر وأن تدفن بهذا الجهاز. نسأل الله السلامة والعافية.
القصة الأخرى لامرأة كانت من دولة مصر، حضرت هذه المرأة مع زوجها للحج، أتوا عن طريق الباخرة، شاركوا في أداء المناسك، طافوا بالبيت وسعوا وشربوا من زمزم ودعوا الله عز وجل وسكبوا العبرات، ثم رجعوا قافلين إلى بلادهم عن طريق الباخرة أو ما يسمى بالعبارة. يقول زوجها، يقول كنا في كبينة في غرفة أنا وزوجتي وأولادي، يقول وكنا نتجاذب أطراف الحديث، وفي هذه اللحظة سمعنا جلبة وصراخ ووقع أقدام، فخرجت لأستطلع الأمر فإذا بالناس يصرخون السفينة تغرق السفينة تغرق. فرجعت مذعورا إلى غرفتي وقلت لزوجتي هيا بنا نخرج السفينة تغرق السفينة تغرق. فقالت لا ما أخرج. ماذا تقولين يا امرأة؟ هل جرمتي؟ هل فقدت عقلك؟ السفينة تغرق تريدين الموت؟ قالت لا ولن أخرج حتى ألبس حجابي كاملا. يقول فحاولت أن أبين لها أن الناس الآن ما ينشغلون بالنظر إلى النساء، الناس في كون عظيم. قالت لا تجادل في هذا الأمر ولا تجادلني في هذه المسألة، والله لن أخرج من هذه الغرفة إلا وقد لبست حجابي كاملا، الحجاب الذي أمرني الله به. يقول فاستسلمت للأمر الواقع، بدأت تلبس حجابها والناس يتدافعون يريدون النجاة بأنفسهم. يقول فلبست حجابها، العجيب أنها كانت مطمئنة، ما كانت عليها علامات الذعر ولا الخوف ولا الهلع. يقول ثم خرجنا وقد لبست الحجاب كاملا. يقول وأنا ممسك بيدها ضغطت على يدي، قالت يا فلان، تنادي زوجها، هل أنت راض عني؟ قال نعم. يقول استغربت من السؤال، هل هذا هو مكان السؤال؟ يقول فرحت واستأنست وسكتت. ذهبنا نريد النجاة لكن حال بيني وبينها الموج، غرقت السفينة، جاءت فرق الإنقاذ فأنقذت من أنقذت وعجزت عن إنقاذ البقية. يقول فكنت من الناجين أنا وأولادي، بحثت عن زوجتي في الناجين فلم أجدها، ذهبت إلى جثث الغرقى، يقول وجدتها ميتة في حجابها. لا إله إلا الله، أين نساؤنا من هذه المرأة؟ تخرج الواحدة منهم وهي في أمن وفي دعة وفي سكون وفي سلام، تخرج إلى السوق برأيها، ثم تتعطر وتتزين وتبدي مفاتنها. وهذه المرأة في وقت شديد وفي كرب عصيب تتمسك بحجابها.
بل كم من إنسان مات وفي حال جريمته وفعلته الشنيعة. هذه فتاة خرجت دون علم أهلها مع حبيبها المزعوم الموهوم، فأصابهما حادث مروري فظيع. يقول من شاهد الحادث إن دماءها كانت تسيل على مريولها وكتبها بجوارها في السيارة وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة. أما صاحبها فقد تقطعت أشلاؤه ومات قبلها. ذكرت هذه القصة صاحبة كتاب دموع ساخنة من فتاة عائدة.
أيتها الأخوات الكريمات، قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة.
كانت امرأة مريضة في القلب، فدخل الطبيب يريد أن يأخذ الأجهزة التي عليها لأنها قربت وفاتها، قرب وقت انتقالها من هذه الدنيا. فلما اقترب منها الطبيب وإذا هي تفتح عينيها وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم بعد ذلك فاضت روحها وماتت رحمها الله. فتعجب منها الطبيب وخرج مع الباب وإذا بزوجها يقابله عند الباب، فقال: ما هي الأحوال؟ قال: أحسن الله عزاءك، ولكني رأيت منها أمرا عجبت منه. قال: ماذا رأيت منها؟ قال: وأنا أخذ الأجهزة منها وهي في آخر رمق، فتحت عينيها وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فتعجبت من ذلك. قال: لا تعجب أخي في الله، فهي عندي لها 35 سنة ما تركت قيام الليل إلا من عذر.
الله أكبر، لقد نطقت بشهادة التوحيد وهي في هذه الحالة الصعبة الحرجة. وبعض الناس في صحة وعافية ولا يستطيع أن ينطق بها لأنه معرض عن الله. ولا إله إلا الله ليست سهلة على المعرضات عن الله، ليست سهلة على المعرضات عن الله. هذه امرأة عامية لا تقرأ ولا تكتب، قال لها ولدها عند الموت: يا أمه قولي لا إله إلا الله. فقالت باللغة العربية الفصحى، وكانت لا تعرف اللغة العربية، ولكن عند الموت قالت باللغة العربية الفصحى: يا بني والله إنها أثقل علي من الجبال الراسيات. ماتت وهذا آخر كلامها. وعندما سألوا عنها وجدوها تذهب إلى الجيران وتتكلم في فلان وعلان وتغتاب الناس. والغيبة من كبائر الذنوب كما تعلمون، ولذلك ما استطاعت أن تقول لا إله إلا الله.
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء.
أيتها الأخت الغالية، إذا نزل بالإنسان الموت وحانت لحظات الفراق وجاءت ساعة الموت، فحينها تنزل ملائكة الرحمن فتبشر الإنسان إما بروح وريحان ورب راض غير غضبان، أو تبشره والعياذ بالله بسخط من الله وغضب. عند الموت تبشر الملائكة الإنسان إما بالجنة وإما بالنار. واستمعوا إلى هاتين القصتين من عصرنا الحاضر.
امرأة من الصالحات ألقي في روعها أنها تموت، ألقي في روعها أنها تموت، فقالت لزوجها: أريد أن أذهب إلى مكة، أريد أن أذهب إلى مكة، أريد أن أرى بيت الله جل في علا. ودعت الصغير والكبير كأنها تودعهم لآخر مرة، طافت وسعت وقصرت ودعت وتضرعت. ثم في طريق العودة انقلبت السيارة وأصيبت في رأسها إصابة بالغة، فنزل زوجها ومددها على جانب الطريق، فإذا هي رافعة إصبعها السبابة تتشهد وتقول لا إله إلا الله. أقرأ أهلي مني السلام وقل لهم الملتقى الجنة. أقرأ أهلي مني السلام وقل لهم الملتقى الجنة. ماتت ماتت لأن الله قال
إنك ميت وإنهم ميتون.
ولأن الكل سيموت إلا ذو العزة والجبر، شتان بين موت الصالحين وبين موت أهل السفور وأهل الفجور.
في إحدى الكليات في إحدى المدن حصلت قصة غريبة. قام أحد المشايخ في المحاضرة يتكلم عبر الشبكة عن قصة لإحدى الصالحات الصائمات المصليات القائمات، وبدأ يروي عن حال هذه الفتاة مع ربها، كيف كانت سعيدة وكيف كانت تعيش حياة الفرح وحياة السعادة في طاعة الله عز وجل، لأن كل فتاة ارتبطت علاقتها بالله عز وجل فسوف تجد هذه السعادة. فمن هذا المنطلق سوف نذكر قصة هذه الفتاة العجيبة التي أصبحت تنتشر بين الناس. جاءت إحدى الفتيات كالعادة ودخلت إلى الكلية، وعندما دخلت إلى المحاضرة فعندما سمعت الكلام عن تلك الفتاة الصالحة وفجأة بدأت هذه الفتاة تصيح وتبكي بأعلى الصوت، الكل ينظر، زميلاتها، كل من في القاعة أصبح يتجه النظر إليها، يعني ما الذي أصاب هذه الفتاة؟ كانت طيبة، كانت متعافية، ولكن بدأت الزيادة في الصياح والبكاء. فاتجهنا المحاضرات إلى هذه الفتاة وأخرجوها من هذه القاعة، ولكن بدأت علامات غريبة تظهر على هذه الفتاة. فعرفت إحدى المحاضرات أنها علامات الموت، لا إله إلا الله. وهذه الفتاة تنظر إلى الأعلى وهي تصيح وتبكي بأعلى صوتها، وخرجنا زميلاتها ينظرن إليها، فأصبحت إحدى المحاضرات تريد أن تلقنها الشهادة فتقول لها لا إله إلا الله. نعم قولي لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولكن ما تستطيع هذه الفتاة أن تقول الشهادة، وحاولت أن تنطق بالشهادة ولكن لم تستطع لأنها ضيعت حقوق ربها. أصبحت تقول أش أش أشهدكن أني أرى مقعدي من النار، أشهدكن أني أرى مقعدي من النار، أشهدكن أني أرى مقعدي من النار. يا الله يا الله، لو كانت تعلم هذه الفتاة عن هذه النهاية. يا فتيات يا فتيات، اسمعنا نطق هذه الفتاة واحذرنا أن تقعنا في طريق الحرام، فوالله لا يستوي عند الله فتاة صالحة مصلية وصائمة تائبة إلى الله عز وجل مع فتاة سلكت طريق المحرمات اعتكفت على الغناء، والله لا يستوي عند الله أصحاب النار وأصحاب الجنة.
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون.
معاشر الإخوة والأخوات، بشائر ومبشرات، فالتائبون والتائبات بالعشرات والمئات، أجفانهم تفيض بالعبرات، وعبر الهاتف أطلقوا الزفرات، ورسائلهم وربي تئن بالحسرات والآهات. هذه تائبة أوغلت في طريق الفساد حتى الثمالة، كتبت تقول طلبت الموت وسعيت له، أكلت حبوبا وأصبت بحالة تسمم ولم أمت، كسرت كأسا ومزقت شرايين يد اليسرى ولم أمت. أخذت مسدس أخي وكنت على وشك أن أفرغه في صدري، ولكن أمي كانت أسرع مني ومنعتني. ومع كل ما حدث كنت أفتقر إلى شيء. كنت أسأل نفسي دائما لماذا لا تعجبني هذه الحياة التي أحياها، حتى تعرفت في عملي على إحدى الأخوات الصالحات، إلى أن قالت في رسالتها: بدأت أصلي وتركت التلفاز وسماع الأغاني، ومزقت الصور التي في غرفتي، وتركت كل ما هو حرام، وها أنا على هذا الطريق الذي وجدته أخيرا. نعم، هذا ما كنت أفتقده وما كنت أريده، هذه الراحة وهذه الحياة التي أريدها.
نعم، هذه هي السعادة التي تريدها كل فتاة، وهذه تائبة أخرى تقول:
سبقتني صاحبتي في ترك الفن والضياع، وبقيت مترددة. فأخذت المصحف يوما ففتحته، فجاءت عيني على قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فأغلقته. ثم فتحته مرة ثانية، فجاءت عيني على قوله تعالى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، فأغلقته. ثم فتحته مرة ثالثة، فوقعت عيني على آية جعلتني أصرخ من الأعماق، إنها قوله تعالى:
وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور.
فقمت وأخرجت طراحة بيضاء ولبستها، ونظرت في المرآة فرأيت نورا قد أحاطني، شعرت أنني في معية الله، وأنه سبحانه قريب مني وأني قريبة منه. رفعت سماعة الهاتف واتصلت على صاحبتي أبشرها، قلت لها: ادعي لي بالثبات، فلقد انضمم إلى قوافل العائدة.
الله أكبر، الله أكبر. نعم أختاه، هذا هو طريق التوبة، هذا هو طريق التوبة، طريق السعادة والنور، وطريق إرضاء العزيز الغفور، وهذا هو الحل: سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. فلا تترددي، لا تترددي في الانضمام إلى قوافل العائدات إلى الله.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم.
احذري أختاه من خطوات الشيطان، فإنه يريد أن يدخلك النيران، يريد الشيطان أن يدخلك نار جهنم، فقد قال جل جلاله:
يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر.
ومن خطوات الشيطان النظرات والمكالمات والمعاكسات.
أخيتي لا تأمني على نفسك الفتنة مهما بلغتي، فإن كانت النظرات سهما من سهام إبليس، فإن الكلمات من سهام شياطين الإنس. قالت وهي تذرف دموع الندم: كانت البداية مكالمة هاتفية عفوية، تطورت إلى قصة حب وهمية. أوهمني أنه يحبني وسيتقدم لخطبتي، طلب رؤيتي، رفضت، حددني بالهجر، بقطع العلاقة، ضعفت، أرسلت له صورتي مع رسالة وردية معطرة، توالت الرسائل، طلب مني أن أخرج معه، رفضت بشدة، حددني بالصور، بالرسائل المعطرة، بصوتي في الهاتف وقد كان يسجله. خرجت معه على أن أعود في أسرع وقت ممكن. لقد عدت ولكن وأنا أحمل العار، قلت له: الزواج الفضيحة. قال لي بكل احتقار وسخرية: إني لا أتزوج فاجرة، إلى آخر كلامها. إيهن أيتها الفتاة، إن من يمشي وراء قلبه يضله، فإذا لم يكن في قلبك خوف من الله فأين عقلك؟ فأنت تريدين أن تكوني زوجة وأما وسيدة لبيت، فهل الطيش والعبث الذي تفعلينه الآن يؤهلك لهذا؟ أجزم بأن الإجابة لا، لأنه لا يمكن أن يرضى بك أحد وأنت على هذه الحال. حتى هذا الذي يدعي محبتك فهو أول من يحتقرك ويسخر بك، خاصة عندما يعلن البحث عن شريكة الحياة، فهو يعلم أنك لا تصبحين زوجة ولا أما. وقد قالها أحدهم لما عرضت عليه الجمع بينه وبين محبوبة الهاتف في الحلال، أتعلمين ماذا قال؟ اسمعي يا أخيتي، قالها بالحرف الواحد وبهذا اللفظ: أعوذ بالله، والله لو تقول لي بلاش. وآخر قال لها لما عرضت عليه الزواج: أريدها عذراء العواطف، وأنت لست كذلك، وكيف أثق بك وقد أخذت رقمك من الشارع.
ومن خطوات الشيطان أيضا العباءة المخصرة والعباءة المزركشة، فيا أيتها الأخت الكريمة، حجابك دليل على عفافك وإيمانك، ووالله كثير من الشباب الآن أصبح يحكم على المرأة من عباءتها، أصبح يحكم على المرأة من عباءتها، فإذا كانت تلبس عباءة مخصرة وضيقة فإنهم يضعون عليها دائرة حمراء ويضعون عليها علامة استفهام، وإذا رأوا المرأة تلبس الحجاب الشرعي الكامل فإنهم والله يدعون لها في ظهر الغيب ولا يتعرضون لها بسوء.
فإذا خرجت المرأة بعباءة جميلة فاتنة تعرضت إن عاجلا أو آجلا لأذى الفساق، وأذى الفساق أيها الأخت يتراوح أذاهم ما بين النظر إلى الكلام إلى أن يصل إلى حد الاعتداء باليد، بل وأكثر من ذلك. إليك هذه الحادثة الحقيقية والتي حدثت في أحد الأسواق المشهورة: أم مع ابنتها في السوق، وقد لبست البنت عباءة مثيرة رقيقة مخصرة، يبدو أن الأم من النوع غير المبالي حيث لم تقم بدورها كأم في نصيحة ابنتها بأن تجتنب هذا النوع من العباءات. وأثناء التجوال في السوق تفترقان، الأم في جهة وابنتها في جهة أخرى، وأثناء تجوال البنت في السوق وهي في مكان ما في ذلك السوق بعيد عن الأعين، إذ بشاب كان يراقبها ينزل من سيارته التي كان يدور بها حول السوق، ينزل بسرعة ويتوجه إلى تلك البنت ويمسك بيدها بقوة ويجرها نحو السيارة، فتصرخ البنت فيضع يده على فمها ليكتم صراخها وهو يجرها بشدة، فلما أحس أنه في خطر ركبها وركب سيارته بسرعة وانتهى. لقد كانت تجربة قاسية لن تنساها طوال حياتها، مما جعلها تقرر ألا تلبس ذلك النوع من العباءات في السوق مرة ثانية. والسؤال الآن: ما الذي دعا هذا الفاسق لأن يقدم على ذلك السلوك الإجرامي المجنون؟ إنه بلا أدنى شك تلك العباءة المثيرة الفاتنة.
وإني والله أقسم بالله على هذه القصة ولا أكذب فيها وأختم بها، وهو صديق استشاري في علم العظام، أخذ زوجته وراح سان فرانسيسكو يحضر مؤتمر طبي 15 يوم، وكانت زوجته جزاها الله خير قد لبست القفازين والحجاب وتجلس في مؤتمر في سان فرانسيسكو، وكلما دخلت هي وزوجها وصار ينظر إليها بعد 15 يوم جاءوا البروفيسورات الأمريكانيات والغربيات وينظرون لها المرأة يقول ليش أنت الوحيدة في هذا المكان تحضرين؟ أنت شايفتنا أحضر الطب العلم، أنا إنسانة مثقفة مدرسة معلمة وهذا زوجي دكتور. قال لا أنت ما تغطين وجهي لأنك قبيحة، ما تبين أحد يشوف وجهك. قالت لا أنا ماني قبيحة. قال طيب ليش تغطين وجهك؟ قالت أنا مسلمة وهذا الإسلام يأمرني بهذا، وليضربنا بخمرهن على إيش؟ على جيوبهن ولا يدين زينتهن. قالوا ما نصدق. قالوا تعالوا، وخذوها ودخلوا مكان ما فيه رجال فكشفت فإذا بها فعلا امرأة جميلة، فاندهشوا. أقسم بالله العظيم 6 بروفيسورات أمريكانيات أعلنوا إسلامهم على إيد الأخت، أعلن إسلامهم، والآن قد حسن إسلامهم وتحجبنا هؤلاء البروفيسورات 6. فالمرأة نقول إسلامك وش بعد؟ وحجابك.
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.
وأقول لكل امرأة
وأقول لكل فتاة لا بد أن يأتي يوم تقفين فيه بين يدي الله وحيدة فريدة ويسألك الله عن كل ما فعلته في هذه الدنيا، فبالله عليك ماذا تقولين لله وبأي وجه تقفين بين يديه؟ السؤال للجميع، والسؤال للجميع، ماذا نقول لله إذا وقفنا بين يدي الله؟ واستمعوا بالله عليكم إلى هذه القصة المروعة.
كنا ثلاثة من الأصدقاء يجمع بيننا الطيش والعبث، كلا بل أربعة، فقد كان الشيطان رابعنا. فكنا نذهب لاصطياد الفتيات الساذجات بالكلام المعسول ونستدرجهن إلى المزارع البعيدة، وهناك يفاجأن بأننا قد تحولنا إلى ذئاب لا ترحم، لا نرحم توسلاتهن بعد أن ماتت قلوبنا ومات فينا الإحساس. هكذا كانت أيامنا وليالينا في المزارع وفي المخيمات والسيارات وعلى الشاطئ، إلى أن جاء اليوم الذي لن أنساه. ذهبنا كالمعتاد للمزرعة، كان كل شيء جاهز، الفريسة لكل واحد منا، الشراب الملعون، شيء واحد نسيناه هو الطعام. وبعد قليل ذهب أحدنا لشراء طعام العشاء بسيارته، كانت الساعة السادسة تقريبا عندما انطلق، ومرت الساعات دون أن يعود. وفي العاشرة شعرت بالقلق عليه، فانطلقت بسيارتي أبحث عنه. وفي الطريق شاهدت بعض ألسنة النار تندلع على جانبي الطريق، وعندما وصلت فوجئت بأنها سيارة صديقي والنار تلتهمها وهي مقلوبة على أحد جانبيها. يقول: أسرعت كالمجنون أحاول إخراجه من السيارة المشتعلة، وذهلت عندما وجدت نصف جسده وقد تفحم تماما، لكنه كان ما يزال على قيد الحياة. فنقلته إلى الأرض، وبعد دقيقة فتح عينيه وأخذ يهدي النار النار. فقررت أن أحمله بسيارتي وأسرع به إلى المستشفى، لكنه قال لي بصوت باك: لا فائدة، لن أصل. فخنقتني الدموع وأنا أرى صديقي يموت أمامي، وفوجئت به يصرخ: ماذا أقول له؟ ماذا أقول له؟ نظرت إليه بدهشة وسألته: من هو؟ قال بصوت كأنه قادم من بعيد: الله، الله. أحسست بالرعب يجتاح جسدي ومشاعري، وفجأة أطلق صديقي صرخة مدوية ولفظ آخر أنفاسه. ومضت الأيام، لكن صورة صديقي الراحل وهو يصرخ والنار تلتهمه: ماذا أقول له؟ ماذا أقول له؟ ووجدت نفسي أتساءل: وأنا ماذا سأقول له؟ وليتساءل كل محروم: ماذا سيقول لله؟
نريد الأخوات أن يسمعوا هذه القصص. بعد أن سمعنا هذه القصة نريد أخواتنا أن يستمعوا إلى هذه القصة وإلى هذه القصص. أرأيتم كيف يصنع هؤلاء الشباب الثلاثة بالفتيات؟ كن هؤلاء الفتيات يظنون أن هؤلاء الشباب فرسان أحلامهم، وإذا بالشباب ينقلبون في داخل هذه المزرعة وفي داخل هذه الاستراحة إلى ذئاب بشرية لا ترحم. فبالله عليكم، كم من فتاة غدروا بها، وكم من فتاة هتكوا عرضها، وكم من فتاة دمروا شرفها ودمروا حياتها. بعد أن يقضون حاجتهم منها يرمونها وقد ضاع شرفها ولا يبالون بها. نريد أختنا أن تستمع إلى هذه القصص الحقيقية الواقعية. ووالله كم من فتاة سحرت، وكم من فتاة خطفت، وكم من فتاة سجنت، وكم من فتاة انتحرت، والمنتحر خالد مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. ولكن السؤال: إلى متى ونحن نسمع بالضحايا؟ إلى متى ونحن نسمع بالضحايا؟ أختاه السعيد من اتعظ بغيره، ألا تأخذين العبرة من هؤلاء؟ أتريدين أن تكوني عبرة للناس؟ والله مرة من المرات جلست مع أحد زملائي في العمل، أسمعني مكالمة في الإنترنت، وإذا بشاب يهدد فتاة، والفتاة تبكي وتترجاه وتقول له خلاص اتركني. والله لولا الحياء أيتها الأخوات، لولا الحياء والملامة، وأن أشكر على هذه الفتاة لأسمعتكم هذه المكالمة. وهو يهددها بعد أن صورها ويقول وبهذا اللفظ، والله يقول لها بهذا اللفظ: والله يا حيوانة لو ما تأتين الليلة غدا الصور عند زوجك، غدا سأرسل الصور إلى زوجك وأبشرك معي اثنين من أصحابي. والبنت تبكي وتترجى هذا الشاب وتقول له أرجوك اتركني، وهذا الذئب يقول لها الليل الساعة اثنين لو ما تأتين يا حيوانة الصور عند زوجك. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما الآن، والآن نحذر جميع أخواتنا أن الجوالات كلها الآن تسجل مباشرة وتصور مباشرة، ولقد كثر التسجيل في هذه الأيام على البنات وعلى خواتنا، وكثر التصوير عليهن. وزوروا الهيئات، والله تستمعون إلى قصص تشيب الرؤوس، ولكن إلى من تورطت في هذه الصور أو المكالمات إياك ثم إياك أن تستسلمي إلى هؤلاء الذئاب، لأن صاحب المعصية ذليل وكلهم من الكذابين. ولكن الجأ إلى الله القوي العزيز، فهو على كل شيء قدير. ثم الجأ إلى أقرب مركز للهيئة، فإنهم جزاهم الله كل خير. كم من فتاة أنقذوها من هذه المشكلة وستروا عليها، وقد أخبروني بذلك.
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
ومن خطوات الشيطان أيضا التهاون في الصلاة التي هي عمود الإسلام، التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر.
فكم هن الكافرات من الغارقات، ولو سئلنا عن أسمائهن لقلنا خديجة وعائشة، وكذبنا والله فإنهن غارقات. روى الذهبي في كتابه الكبائر عن بعض السلف أنه دفن أختا له ماتت، فسقط منه كيس من ماله في القبر فلم يشعر بذلك، ثم ذكره فرجع إلى القبر ينبشه بحثا عن الكيس، فوجد القبر يشتعل نارا، فرد التراب ورجع إلى أمه باكيا حزينا. قال: أمه أخبريني عن أختي وما كانت تعمل. قالت: وما سؤالك عنها؟ قال: يا أمه رأيت قبرها يشتعل عليها نارا، رأيت قبرها يشتعل عليها نارا. قالت: فبكت أمه وقالت: يا ولدي أختك كانت تتهاون في الصلاة وتؤخرها عن وقتها، سمعت يا مت الله؟ هذا حال من تؤخر الصلاة، هذا حال من تؤخر الصلاة عن وقتها، فكيف سيكون حال تلك التي تقول أنا لا أصلي؟
ومن خطوات الشيطان أيضا الإنترنت، وهو سلاح ذو حدين، بحر لا ساحل له، فكم غرقت فيه من فتاة. ومن خطوات الشيطان الصور المحرمة في الجوالات وأجهزة الكمبيوتر. واستمعي إلى هذه القصة المؤثرة.
اتصلت علي فتاة قالت: عندي سؤال ومشكلة. قلت له: ما سؤالك؟ قالت هذه الفتاة أنها لم تصلي صلاة العصر والمغرب والعشاء بسبب أخيها الذي جنى عليها سامحه الله. قلت لها: كيف؟ قالت: اسمع مشكلتي ثم احكم. قالت أن أخاها طلب منها جهازها الحاسوبي المحمول، بمعنى أن هذه الفتاة تملك جهازا حاسوبيا محمولا خاصا بها. طلب أخوها منها جهاز المحمول لأجل أن يدخل به على بعض المواقع على شبكة الإنترنت مع أصدقائه وزملائه. هي رفضت رفضا قاطعا، وكان السبب الأول في ذلك ألا يشاهد أحد خصوصياتها وكذلك أسرارها في جهازها الخاص بها. تقول هذه الفتاة لكن أخاها أخذه وبدون علمها، ومن الغد أعاده، وبعد صلاة الظهر من ذلك اليوم الذي اتصلت فيه علي تقول أنها فتحت الجهاز كما هي عادتها. طبعا فوجئت هذه الفتاة المجني عليها إن صح التعبير بذلك، فوجئت بملفات ومجلدات على سطح المكتب ومحفوظاته. أخذت هذه الفتاة تتفحص جهازها لترى وتشاهد كل الخنا والخلاعة والجنس في حاسوبها الخاص. أكبت باكية وهي تردد عبر سماعة الهاتف: لقد جنى علي أخي، لقد جنى علي أخي. وبهذا السبب لم تستطع هذه الفتاة أن تصلي صلاة العصر والمغرب والعشاء ردة فعل لما رأت وشاهدت من تلك الصور والمواقع الإباحية. لقد قتل هذا الأخ بأفلامه الإباحية وبتلك الصور الجنسية التي نسيها على جهاز أخته المحمول، قتل أعز ما تملكه أخته، لقد قتل عفافها وعفتها، لقد قتل أخلاقها وشرفها، لقد شوش ذهنها وأقلق راحتها، وهي من لا ذنب لها ولا خطيئة. قلت لهذه الفتاة: اتق الله أخي، امسحي هذه الصور وهذه الأفلام من جهازك. قالت هذه الفتاة وعبراتها تسبق عباراتها: لا أستطيع، نفسي تغلبني، ثم كيف لي أن أعيش تحت ضغط التفكير في هذه الصور، وأن هذا أمر يصعب علي، لا أستطيعه، لا أتحمله. لما رأيت ضعفها، لما رأيت قلة إيمانها وكذلك عدم صبرها وكيف أنها قد أهلكت نفسها بمشاهدة هذه الأفلام وهذه الصور، لمح في ذهني قصة من أجمل القصص التي سمعت بها. قلت لها: أخي، أنت فتاة، سأحدثك بقصة فتاة، أنت حديثة السن وسأحدثك بقصة فتاة أصغر منك سنا. أحبابي الكرام، هذه القصة تفاصيلها آية، صفحاتها كرامة، أسطرها عبرة وهداية. حدثني بها أحد المشرفين على مغسلة الأموات بإيجاز، قال لي أنه جاء لهم بفتاة أما العمر فخمسة عشر سنة، متوفاة، ميتة. يقول هذا الأخ المشرف على مغسلة الأموات أنه سأل والدها عن سبب وفاتها، هل هو من حادث، هل هو من مرض، لأنها كانت حديثة السن. قال: وكان ذلك في شهر رمضان المبارك. كان مما قال نقلا عن هذا الوالد، والد هذه الفتاة التي ماتت وعمرها 15 سنة، يقول والدها: أني دخلت أو أني رجعت من المسجد بعد صلاة العصر، فدخلت البيت فجلست في المجلس المعتاد في داخل البيت يسمى المجلس العائلي. يقول: دخلت فإذ بزوجتي جاءت فجلست، فدخلت علينا بنيتي هذه التي ماتت وعمرها 15 سنة. يقول عنها أبوها أنها كانت حافظة لكتاب الله جل وعلا، تحفظ من كلام الله 27 جزءا من القرآن، تدرس في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وبقي عليها 3 أجزاء، بذلك تختم القرآن كاملا تلاوة وحفظا عن ظهر قلب. وأن أعظم أمنية عند هذه الفتاة أن تختم القرآن في هذا الشهر، شهر رمضان المبارك، وكانت قد وصلت إلى سورة البقرة. يقول عنها أبوها أن هذه الفتاة كانت طائعة لله، محافظة على الصلاة، بارة بي وبأمها، كثيرة التلاوة للقرآن الكريم في البيت بصوتها الندي الشجي. يقول عنها والدها أنها استأذنت منهما وقبلت رأسه ورأس أمها، ثم صعدت إلى غرفتها بالدبر الثاني، وقبيل أذان المغرب وقبيل الإفطار صعد إليها أبوها كي يناديها كي تعد للإفطار مع أمها كما هي عادتها. لما صعد والدها إلى غرفتها وجدها ساجدة والمصحف بجانبها، وقف الوالد ينتظر لعلها أن تنتهي من سجدتها، ولا شك أن السجدة هي سجدة تلاوة لأن الوقت وقت نهي. انطق يا زمان، تحدث يا تاريخ، ما تفاصيل ما حصل بعد ذلك. بقيت هذه الفتاة ساجدة مدة طويلة، وحينئذ خاف والدها عليها فجث على ركبتيه يناديها: بنيتي، يناديها لكنها لم ترد عليه، فمد يده فحركها فسقطت معلنة خروجها من هذه الدنيا، لكن على أحسن حال. لقد ماتت هذه الفتاة ساجدة صائمة حافظة تالية لكتاب الله، لقد ماتت وهي البارة بوالديها، لقد ماتت في أحسن صورة وأكرم خاتمة، في أفضل بقعة في مصلاها، لقد ماتت قبيل الإفطار صائمة في شهر رمضان المبارك. لقد بكى هذا الوالد وهو يقص هذه القصة على هذا الأخ المشرف على مغسلة الأموات. هنا كنت أسمع عبر سماعة الهاتف بكاء هذه الفتاة التي اتصلت علي تشكي حالها ومشكلتها، وأنه قد استطاع الشيطان أن يتغلب عليها. كنت أسمع بكاءها الشديد من جمال هذه القصة، وكيف أن هذه الفتاة قد بلغت المنازل العليا بالطاعة وحفظ القرآن الكريم مع حداثة سنها. كانت في السابق لا تستطيع أن تمسح هذه الصور، لكن بعد هذه القصة عاهدت الله جل وعلا أن تمسح هذه الصور وتحذف تلك المجلدات.
وإليك أختاه هذه الوقفة بعد أن سمعت هذه القصص. تخيلي أختاه أنك سمعت هذه القصص، تخيلي أختاه أنك سمعت هذه القصص وتأثرت بها، وكانت سببا في هدايتك وثباتك، وتركت جميع المعاصي وأصبحت تتقلبين في طاعة الله، وفجأة فاجأك الموت وأنت على طاعة الله، ومت على خاتمة حسنة والله راض عنك، ثم غسلوك وكفنوك وصلوا عليك وحملوك على الأكتاف، فقالت جنازتك قدموني 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 قدموني، ووضعوك في القبر، وإذا بقبرك روضة من رياض الجنة، وفسح لك فيه مد البصر، وفتح لك نافذة إلى الجنة، ورأيت مقعدك في الجنة، وقالت لك الملائكة هذا مقعدك في الجنة، فانتظري الساعة. فقلت ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، وقامت القيامة، وجمع الله الأولين والآخرين على صعيد واحد، وأنت معهم، وتطايرت الصحف في ذلك اليوم الرهيب. فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، وإذا بك أختاه تأخذين كتابك بيمينك، لأنك أطعت الله وتبت إليه، ووضعت الموازين القسط، وإذا بميزانك يثقل بالحسنات، ودنت الشمس من رؤوس الخلائق في ذلك اليوم العظيم قد رميل، وإذا بك تكونين في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. ثم نوديت في ذلك اليوم العظيم للحساب والوقوف بين يدي الله العزيز الوهاب، وهو راض عنك، فأمر الملائكة أن يدخلوك إلى جنات النعيم، وجاءت الفرحة الكبرى، ودخلت جنات الخلود، وإذا بالقصور والأنهار والأزهار والأطيار، وإذا بك ترين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وتستمتعين بالنظر إلى وجه الله العزيز الوهاب، وتعيشين في هذه الجنة إلى الأبد. أتعرفين ما معنى إلى الأبد؟ خالدين فيها أبدا. أسأل الله أن يكون مصيري ومصيرك هذا. وفي الجانب الآخر، تخيلي أختاه أنك سمعت هذه القصص ولم تبالي بها، ومرت الأيام تلو الأيام وأنت تتقلبين في المعاصي والذنوب، وفجأة وبدون مقدمات فاجاك الموت على المعاصي، فاجاك الموت على المعاصي، ومت على خاتمة سيئة، والله ساخط عليك، والله ساخط عليك. ثم ثم غسلوك وكفنوك وحملوك على الأكتاف، فقالت جنازتك يا ويلها أين تذهبون بها، يا ويلها أين تذهبون بها. ثم وضعوك بذلك القبر المظلم، وإذا به حفرة من حفر النار، وضيق عليك في قبرك حتى اختلفت أضلاعك، وفتح لك نافذة إلى النار، وقيل لك هذا مقعدك من النار لأنك عصيت الله، فانتظر الساعة فتقولين ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، ولكن الساعة ستقوم. وفعلا وقامت القيامة، وجمع الله الأولين والآخرين وأنت معهم، وتطايرت الصحف، وأخذت كتابك بشمالك ونصبت الموازين، وإذا بميزانك يخف لأنك ضيعت أيامك ولياليك، ونديت في ذلك اليوم العظيم للوقوف بين يدي الله السميع العليم، ووقفت بين يدي الله وهو غاضب عليك، فأمر الملائكة أن تسحبك إلى النار، وسحبتك الملائكة إلى نار جهنم، ثم رموك فيها تتعذبين وتصرخين وتبكين وتقولين ربي ربي أخرجني أعمل صالحا، ولكن هيهات هيهات، فات الأوان ولا ينفع الندم. أيتها الأخت الغالية، أي المصيرين تريدين، وأي الرحلتين تختارين؟ والله يريد لك التوبة والنجاة من عذاب الله، نريد لك دخول جنات النعيم، نريدك أن تكوني ملكة في الجنة، نريدك أن تكوني صالحة مصلحة وداعية إلى الله. واستمعي إلى هذه التائبة الصادقة.
فتاة في عصرها كانت تعيش في عائلة مترفة، جميع الملذات من ملذات الدنيا بين يديها، تريد الأغاني، تريد الحفلات، تريد السهرات، تريد الفساتين، تريد المال، تريد الفجور، كل شيء متوفر. والدها متزوج امرأتين، هي وإخوانها في فلة، وزوجة أبيها الأخرى وأبنائها في فلة في قصر كبير. وفي يوم من الأيام يشاء الله عز وجل ويمن على تلك الفتاة أن تتوب إلى الله رب العالمين وتستغفره. تابت إلى الله وعرفت أن هذه الدنيا لا تساوي شيء أمام الآخرة، عرفت أن هناك قبر ونار وجنة وحساب. تابت إلى الله وتمسكت بدين الله. فلما علم والدها بذلك الخبر انهال عليها سبا وشتما، وبدأ أخواتها وإخوانها يضايقونها، يعيرونها، يسبونها، يلعنونها، يؤذونها، وهي صابرة شامخة كالجبل الأشم. في يوم من الأيام يأتي والدها من السفر، وقبل صلاة الفجر يأتي ليدخل قصره، فإذا بتلك الفلة الأولى، وإذا بأحد نوافذ الفلة بداخلها ضوء مضاء، لقد كانت إحدى الحجر الضوء مفتوح فيها. صعد وفتح باب الحجرة، وإذا بتلك الفتاة في جوف الليل قائمة تصلي لله رب العالمين، وإذا بها قد وضعت جبهتها على الأرض ساجدة، فما كان من والدها إلا أن جاء فركلها بقدمه، ثم وثب عليها يضربها بقدمه وبيده، ويقول يا مجنونة، تريدين أن تتعقدي، تريدين أن تصير معقدة، تريدين أن تصبح متزمدة، يا غبية، يا فاجرة، يا اتركي هذا الجنان. فقامت وهي تبكي وتنظر إلى أبيها، والضرب ينهال عليها من كل مكان، فبكت وصبرت لأنها ترجو ما عند الله. في يوم ثاني خرجت مع والدها وأهلها، قال والدهم عندنا نزهة، وخرجت تلك الفتاة درة بين أخواتها بخمارها وقفازاتها وشراريبها لا ترى منها مقدار إبرة، خرجت وركبت السيارة مع والدها، فما كان من والدها الغافل إلا أن جاء إلى السيارة وانتزع الحجاب من على رأسها وألقى به إلى الأرض وقام يسبها، تريدين أن تكوني متخلفة رجعية؟ فبكت، وماذا عسى تلك المسكينة أن تفعل أمام قوة والدها؟ هل تراجعت؟ هل تزحزحت؟ لا والله ما تزحزحت. تدرين لماذا؟ لأنها نظرت في قصر والدها والنعيم، فعرفت أنه مقابل الجنة لا يساوي شيء. هي تطمح في جنة. ماذا يعني الدنيا؟ ماذا تساوي الدنيا؟ المرأة الواحدة في الدنيا تفرح بفلة وبثوب جديد وبخدم وبشباب يتعرفون عليها، لكن ذلك كله لا يساوي شيء. تأملي يا أختي، ما هي الدنيا أمام الآخرة؟ المرأة في الدنيا ماذا تريد؟ تريد كساء؟ الآن أي امرأة تفتخر أنها إذا كان عندها مناسبة في العصر ومناسبة في الليل، تفتخر أنها تأتي في مناسبة العصر ببستان جديد وفي مناسبة الليل ببستان جديد، ويتكلم النساء شوفوا فلانة لبست يوم واحد والثانيين ثلاثة موديل جديد ما أحد لبسه. يا مسكينة فستانين في يوم. المرأة في الجنة تستعرض في لحظة واحدة 70 فستان، 70 حلة، ترى كل حلة مما ورائها ويرى اللحم والعظم. الله أكبر، إيش الدنيا؟ تفرح الواحدة في الدنيا بفلة وقصر؟ أنا لن أحدثك عن قصور الجنة، أنا أقول لا القصور لا، أنا سأعطيك خبر خيمة، خيمة مو قصر. الخيمة الواحدة في الجنة من لؤلؤة مجوفة ارتفاعها في السماء 60 ميل من جدة لمكة. الله أكبر، أي قصر من قصور الدنيا؟ فرحانة تقدم لها واحد يملك سيارة شبح وفلة لؤلؤة 60 ميل في السماء، تجري من تحتها الأنهار، بناؤها الذهب والفضة. الواحدة تفرح في الدنيا، عندها خدامة وعندها شغالة وعندها مربية للأبناء وعندها سواد. يا مسكينة، المرأة الصالحة تسير في الجنة ومن حولها 70 ألف وصيفة تخدمها. المرأة في الدنيا تعجب بالفنان الفلاني على الشاشات وتتمنى أن تتزوج ذلك الشاب الوسيم صاحب الشهر الطويل وصاحب الصدر المفتوح وصاحب البشرة البيضاء وصاحب الجمال الدنيوي. أي جمال فيهم؟ أحدثك عن رجال أهل الجنة، أحدثك عن أزواجك من أهل الجنة. لقد تعود الوعاظ أن يحدث النساء عن الحور، وأنا لن أتكلم عن الحور، لكني سأتكلم خطاب للنساء كما تكلم الوعاظ لكم عن الحور، أنا أحدثها عن الرجال في الجنة. سمعت يا أختي عن يوسف عليه السلام؟ يوسف الذي أعطاه من الحسن شطرة البياض والجمال والنضارة والجسم والحلاوة والبهاء، الذي لما رأته النساء من شدة جماله أكبرنا وقطعنا أيديهن، سال الدم وتقطع اللحم، لكن مع الجمال ما شعروا بالآلام. أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك، لا يمكن أن يكون هذا الجمال وجد في البشر. يوسف، تدرين أقل أهل الجنة؟ أقل أزواجك في الجنة؟ أقل زوج؟ أقل رجل يدخل الجنة؟ أول ما يدخل الجنة على جمال يوسف، وبعدين يزيد الجمال. ايش تبغي احسن من كذا؟ جرد برد مكحولين كالقمر ليلة البدر. واعظم من ذلك يا اختي، تبغين ذهب في الدنيا اساور؟ يا اختي في الجنة حلوا بالذهب والفضة والحرير والاساور. صبرت لانها تريد حديث خاص مع الله يوم القيامة في الجنة. صبرت تلك الفتاة، ضربها أبوها، أهانها، صبرت، ثم عادت إلى البيت وقررت قرار، قررت أن ترفع أكفها إلى الله، لا لتدعو على أبيها أو إخوانها، لا، لكن لتدعو الله أن يهدي والدها وإخوانها. رفعت الأكف، أصبحت تدعو الله، ثم بحثت وإذا بإحدى أخواتها ألين الجميع معها، فقامت بدعوتها ونصيحتها وتعاهدها بالشريعة ودعاء الله أن يبدأ بهذه فيهديها، فإذا بتلك الفتاة تستقيم معها. فأصبحنا 2، تعرضنا للإهانة فصبرنا سويا، وشد الله أزرها بأختها، واجتهدنا في الدعاء وبدأنا يدعون حتى التزمت الأخت الثالثة، ثم الأخ الأول، ثم الأخ الثاني، حتى أصبح البيت الأول ملتزم من الأم إلى الأبناء. وما زال الأب في عناده، ثم انطلقوا إلى البيت الثاني يدعو إلى الله أن يهدوا إخوانهم من أبيهم، وبدأوا في دعوة أسابيع أشهر والتزم البيت الثاني كله، ثم اجتمع الجميع يدعون الله على هداية الأب، وبعد أشهر يعود الأب إلى رشده ويتوب إلى الله رب العالمين. ثم حمل مبلغ من المال عظيم وبنى به مسجد جامع، وهو الآن يؤذن في ذلك المسجد في بعض الأحيان، انصرف عن الدنيا. فهنيئا لتلك الدرة العزيزة بالتزامها.
أختاه، بعد أن سمعت هذا الشريط نطلب منك طلبا، نريدك أن توزعي هذا الشريط، فوالله لأن يهدي الله بك امرأة واحدة خير لك من حمر النعم. واستمعي إلى هذه المرأة التي اهتدى على يديها بسبب شريط واحد 50 فتاة.
أحد الشباب يقول لي كنت في أحد المعارض، هذا الشاب يا أخوان يشتغل في جمعية خيرية، معه صندوق يسوق لمنتجات هذه الجمعية. يقول كنت في أحد المعارض الكبيرة، وأثناء ما بدأ الناس يدخلون المعرض ويخرجون، كان معرض ضخم كبير دولي، وإذ بامرأة تأتيني مع بنتها. يقول كانت هذه المرأة متبرجة أيما تبرج، وهذه رسالة للأخوات، كانت هذه المرأة متبرجة، ابنتها من خلفها تسير شعرها إلى ظهرها تبرج كامل، لا عباء ولا شيء، بنطال وسفور. لما رأيتها غضبت بصري، وأنا متأثر من تلك الصورة، من هذه الفتنة التي أمامي. وفجأة وإذ بهذه المرأة تدخل وتجول المعارض، ثم تأتي وتقف أمامي وتقول، تسألني ماذا عندكم؟ ماذا عندنا؟ عندنا مشاريع خيرية وأمور دعوية. يقول لكن لما جاءت إلي، والأخ بسيط جدا، وهذه رسالة لكل إنسان أن يجتهد ويدعو إلى الله عز وجل، هذا الأخ بسيط جدا، يقول لكن لما رأيتها كان معي شريط، أخذت هذا الشريط، وكان شريط للشيخ سعيد بن مسفر حفظه الله عندما ينتحر العفا. يقول أعطيت هذه المرأة، قالت ماذا عندكم؟ قلت عندنا كذا وكذا، وهذه هدية لك. يقول أخذت الشريط ونظرت، ينتحر العفاف، الله ينحركم أنتم يا مطاعتكم، لا حول ولا قوة إلا بالله، وتأخذ الشريط وترمي به في وجهي. يقول أنا أصبحت في موقف إيش؟ محرج. يقول ابنتها استحت وخجلت من موقف أمها وعلى فسقها وتبرجها، إلا أنها أخذت الشريط. وسبحان الله، هذا الخير الذي في الشباب نريده، نريد أن نستثمره، هذه فيها خير، يكفي أنها استحت من موقف أمها وأخذت الشريط. يقول أخذوا الشريط وذهبوا، وأنا في موقف محرج ما يعلم به إلا الله. بعد 5 أيام أسبوع ما زال المعرض مستمر، جاءني امرأتين أخريين، لكن هذين المرأتين متعجبات حجاب كامل. وقفنا أمامي، وقالت لي واحدة من المرأتين، قالت لي أنا أبحث عنك من أسبوع. قلت أشبه هذا، تبحث عني أنا؟ قالت نعم أنا أبحث عنك من أسبوع. قلت خير؟ قالت أنا المرأة التي جئتك قبل أسبوع مع بنتي متبرجات، من الله علينا بالهداية بسبب الشريط الذي أعطيتنا إياه. حجاب كامل. أخذت البنت الشريط في البيت، سمعته، سمعته الأم، تابوا بكوا، تقول له وأنا أريد من هذا الشريط 50 نسخة، لأني وكيلة في أحد المدارس، وقد قمت بتشغيل الشريط في الفسحة للطالبات فتابت 50 فتاة.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة سرايا المجد للإنتاج الإعلامي والتوزيع، جوال 0555 100 368.